إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله جل وعلا كان من قضائه وقدره في خلقه وعباده أن يبتليهم بالبلايا والمصائب، فينزل سبحانه على خلقه أنواعا من الابتلاءات والتمحيصات. قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وإن من هذه الابتلاءات المذكورة في هذه الآيات الابتلاء بالفقر والضنك وقلة في المعيشة وشدة في المؤونة وبؤس في الحياة. وإن الابتلاء بهذا النوع قد أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: وإن كان أحدهم ليبتلى بالفقر. واعلموا ورعاكم الله أن الابتلاء بهذا النوع من البلاء لحكمة عظيمة ولغاية حميدة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وإن من الحكم العظيمة المراد من هذه البلية أن يبتلى العباد بالضعف المعيشي والإقلال المادي المالي. من أعظم حكمه أن يظهر في مجتمعات المسلمين ظاهرة التكاتف والتكالف والتعاون. اعلموا عباد الله، إن الله جل وعلا ألزم أهل الإسلام بأداء حقوق بعضهم لبعض لا انفكاك عنها ولا محيص منها. ومن أعظم الحقوق التي ينبغي أن يؤديها المسلم للمسلم حق المعاونة وحق التعاون. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وخاصة أن يكون هذا الحق في وقت ما أصيب المسلمون بشدة وبكربة أو تورطوا في مصيبة. قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نعم عباد الله، إن هذا الحق من أعظم حق المسلم على إخوانه المسلمين، أن يستشعر بآلامهم وأن يعرف ما يكون في ديارهم من فقر ومن ضيق ومن شدة ومن حرج، فيقف بجوارهم ويمد لهم يد العون بما يستطيع من قوة وبما يملك من قدرة، فإن ذلك من صفات أهل الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه، المؤمن للمؤمن يسد خلته، المؤمن للمؤمن يسد حاجته. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، هذا المؤمن. أما العكس فالعكس، إذا كان المسلم لا يهتم بحاجة المسلمين وما يصيبهم من ضعف وما يصيبهم من حاجة ومن ضيق فلا يكترث بهم ولا يبالي بأحوالهم، فهذا ليس من أهل الإيمان حقا وصدقا. قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن الذي يبيت وهو شبعان وجاره بجانبه جائع، ليس هذا من أخلاق أهل الإيمان وليس من أخلاق أهل الإسلام، أن تكون في بحبوحة من العيش يا عبد الله وأن عندك ما يكفيك وزيادة لدرجة الشبع وجارك من أمة محمد عليه الصلاة والسلام يبيت وهو جائع ينطوي على خمص بطنه. قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن. فهذه ليست من أخلاق أهل الإيمان ولا من أخلاق أهل الإسلام. عباد الله، إن نبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يلزم الناس بهذا المقام، بمقام التكاتف والتآلف والتعاون، فهو صلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو وأمي، كان من أشد الناس تمسكا بهذا المقام ومن أعظم الناس اتصافا به في الإسلام وقبل الإسلام. فها يا خديجة رضي الله تعالى عنها تعدد من محاسن أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام قبل البعثة قائلة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، تخاطب نبينا عليه الصلاة والسلام: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. كان هذا دأبه صلوات ربي وسلامه عليه، كان يعين الناس فيما ينتابهم من نكبات ومن حوائج. عباد الله، إن هذا الخلق وإن هذا الحق من الحقوق اللازمة في ذمة كل مسلم لإخوانه المسلمين، وإن هذا الحق ليتأكد ويشدد متى ما اشتدت الأزمات والإرهاصات، فكلما اشتدت الفاقة والحاجة بالمسلمين كان هذا الخلق آكد وأحوج إلى أن يلتزم به أهل الإسلام جميعا. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم لنا في سيرته عبرة وعظة. كان عليه الصلاة والسلام متى ما رأى أن المدلهمات والمصائب والحاجيات العظيمة وقعت على أمته سرعان ما قام صلى الله عليه وسلم واستنفر الناس جميعا إلى مساعدة المحتاجين والمعوزين من المسلمين. فمن ذلكم عباد الله ما وقع عند قدوم المهاجرين إلى المدينة، تركوا مكة مخلفين فيها ديارهم وأموالهم فقدموا وما ملكوا شيئا. فحينها سارع نبينا صلى الله عليه وسلم إلى وضع رابطة المؤاخاة، فآخى بين المهاجرين وبين إخوانهم الأنصار بمؤاخاة لم يسمع التاريخ بمثلها، حيث قام الأنصار رضي الله تعالى عنهم يواسون إخوانهم المهاجرين بكل ما يملكونه من مال، من ديار، من عقار، حتى أصبح هذا التفاني محل ثناء الرب جل وعلا عليهم. قال سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. مدح وثناء لجماعة الأنصار عندما تفانوا في تحقيق هذا المقام، مقام التكاتف والتكافل والتعاون مع من محتاج إليهم من أهل الإسلام. وهكذا بالمثل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عندما قدم على نبينا صلى الله عليه وسلم قوم من مضر، حفاة، عراة، مجتاب النمار. لما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم حالتهم قال الراوي: فتمعر وجهه، تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام. فحينها قام في الناس خطيبا حاثا عليهم بالصدقة، مستنفرا لهم وإياهم بالبذل والعطاء. فقام فيهم خطيبا قائلا عليه الصلاة والسلام: فصدق رجل بديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع من بره، من صاع من شعيره. قال الراوي: حتى قال: ولو بشق تمرة. فقام رجل من الأنصار وأتى بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها فوضعها صدقة لله ولرسوله، فتتابع الناس. قال الراوي: حتى اجتمعت كومتان من طعام ومن ثياب. قال الراوي: فقد رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. تأمل يا عبد الله، تأمل متى حزن نبيك صلى الله عليه وسلم ومتى فرح. حزن عليه الصلاة والسلام وتمعر وجهه لما دب في أمته من الفقر والضيق والحرج والشدة في المعيشة، لكنه يفرح ويشتد فرحه متى ما رأى أن مثل هذه الأزمات ترفع عن أمته وترفع عن أصحابه. فأي نحن عباد الله من هذه المعاني الجليلة؟ وها نحن في مجتمعاتنا نرى أن الكثير من الناس قد دب فيهم من الفقر ومن الشدة ومن الضيق، حتى أصبح الكثير لا يستطيع أن يدبر أحوالهم ولا يستطيع أن ينفقوا على أسرهم لقلة ذات أيديهم، فأين الذي يستشعر أحوالهم؟ بل أين الذي يمد يد العون إليهم؟ وهكذا عباد الله، وهكذا عباد الله، من صور الحاجة التي أخبر عنها نبينا عليه الصلاة والسلام على ضرورة التكاتف فيها تلكم الفترة في زمن الحج في عهده عليه الصلاة والسلام، عندما وقع الجدب والقحط في بعض الأقاليم من الجزيرة في موسم الحج، حينها أرشد نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه من ضحى منهم أن يستمتع باللحم لمدة 3 أيام فقط، وما عداها فليس هذا له، وإنما يشارك إخوانه المسلمين ممن دب فيهم الفقر والجهد والحاجة. ثبت في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من ضحى منكم، من ضحى منكم فلا يصبحن، فلا يصبحن بعد ثالثة في بيتي منه شيء، أي لا ينبغي أن يبقى لحم بعد 3 في بيت أحد منكم. قال الراوي: فلما كان العام المقبل قلنا: يا رسول الله، أنفعل، أنفعل كما فعلنا عام الماضي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كلوا وتصدقوا وادخروا، فإن ذلك العام قد أصاب الناس جهد فأردت أن تعينوهم فيها. هذه العلة عباد الله. امتنع نبينا، امتنع نبينا أصحابه في أن يتمتعوا بما فضل، فعند الحاجة والعوز أمرهم أن يشاركوا إخوانهم، لكن متى ما تمتع الناس ويسر الله على الناس فكل بحلاله يتمتع به كيف شاء. أقول قولي هذا واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه. أما بعد، فلازلنا عباد الله في هذا المقام نستحضر مع تلكم الأخلاق الرفيعة والمقامات العظيمة التي أرشد إليها الشرع، ألا وهو خلق التعاون والمعاونة والتكاتف مع إخواننا المسلمين ممن ابتلوا ببلايا أو ابتلاهم الله جل وعلا بفقر وحاجة. وعلمنا كيف أن الشرع ألزم المسلمين بأداء هذه الحقوق، كل على قدر طاقته وكل على قدر استطاعته، كما قال عليه الصلاة والسلام: صاعا من بره أو صاعا من شعيره. ثم اعلموا رعاكم الله أن نبينا عليه الصلاة والسلام حث واعتنى بهذا الباب أيما اعتنى، حتى كان من قوله عليه الصلاة والسلام: من كان له فضل ظهر، والفضل هو ما زاد عن الحاجة، من كان عنده فضل ظهر فليعد من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد من لا زاد له. قال الراوي: قال حتى ظننا أنه ليس لأحدنا حق فيما فضل. ظن الراوي لشدة أمره وإرشاده عليه الصلاة والسلام بضرورة البذل والعطاء أن ما سيبقى لنا شيء فاضي أو شيء زائد، وإنما المسلم يستكفي بالذي عنده فما فضل يشارك إخوانه المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان له فضل زاد فليعد من لا زاد له. ثم اعلموا رعاكم الله أن هذا المقام إن من أشد الناس حاجة إليه هم من كانوا من أهل بيتك ومن قرابتك ومن ذويك وأرحامك، فإن هؤلاء هم من أولى الناس بك في كل خير دينيا كان أو دنيويا. وكم جاءت الشريعة والآيات القرآنية مبينة لعظم حق الأقارب عليك، وأنهم أولى وأجدر وأحق بكل معروف منك. قال عليه الصلاة قال ربنا سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وقال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. عليك يا عبد الله أن تعطي لو ذوي القربى حقوقهم، وخاصة إذا انتابهم شيء من الفقر والضيق. هذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان من أكثر أهل الأنصار مالا من النخيل، وكان من أفضل أموال إليه موضع يقال بيرحاء. وكان عليه الصلاة والسلام يأتي إلى هذا الموضع ويدخل بين نخيله ويشرب من مائه عليه الصلاة والسلام. فلما نزل قول ربنا جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، إن الله جل وعلا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وإن هذا الموضع بيرحاء من أحب الأموال إلي، وإنه صدقة لله ولرسوله، فضعه يا رسول الله حيث أراك الله. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني أرى أن تجعلها بين ذوي قرابتك، إني أرى أن تجعلها بين ذوي قرابتك. قال أبو طلحة: فقلت: أفعل يا رسول الله. قال الراوي: فقسمها بين ذوي قرابته وبين بني عمه. الأقربون يا عبد الله أولى بالمعروف، الأقربون يا عبد الله أولى بكل معروف. عليك يا عبد الله أن تتحسس لأقاربك ولأرحامك، وخاصة ونحن في هذا الزمن، في هذه البلدة، في هذا الوقت الذي اشتدت الظروف على الناس، فأصبح الكثير من الخلق من قلت عنه المعيشة ومن قصوت عنه النفقة. فعليك يا عبد الله أن تتحسس وأن تنظر وأن تسأل عن ذوي قرابتك وعن احتياجاتهم، تسأل عن أبيك وعن أمك وعن أخيك وعن أختك، وهكذا يا عبد الله. ولا تقتصر على أن تنفق على نفسك وعيالك، فإن ذوي قرابتك لهم حق عليك. روى أهل السنن من حديث طارق المحاربي رضي الله تعالى عنه قال: قال: قدمت المدينة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره يخطب ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك. نعم يا عبد الله، هؤلاء عليك بأن تعولهم: الأم والأب والأخ وأخيه، عليك يا عبد الله أن تبذل إليهم، وخاصة إن كانوا محتاجين إليك، محتاجين إلى نفقتك، فإن القرب معهم والنفقة عليهم تعتبر من أعظم صور صلة الرحم. فعليك يا عبد الله وعلينا جميعا رعاكم الله أن نسارع إلى هذا الميدان، وأن يبذل كل منا ما يستطيع، وخاصة مع حاجة الناس، وخاصة عباد الله. وأننا نحن من أهل اليمن، نعم رعاكم الله، وخاصة ونحن من أهل اليمن، فقد كنا في من سبق محل إعجاب الناس بنا، بل ومحل إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم بنا. ثبت في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن الأشعريين إذا أرملوا في غزو، والإرمال هنا أي نفد زادهم، قال نبينا: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم أجمعوا ما عندهم في ثوب ثم قسموه بينهم بالسوية. إن الأشعريين إذا أرملوا في غزو أو قل طعام عيالهم أجمعوا ما عندهم في ثوب ثم قسموه بينهم بالسوية، قال عليه الصلاة والسلام: فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. والأشعريون يا عبد الله هم أهل اليمن، هم أهل اليمن، كان هذا من صفاتهم، كان هذا من دأبهم، كان هذا من خلقهم، أن يتحسون أخبار أبنائهم وعشيرتهم فيمدون يد العون كل بما يستطيعون حتى يقسموه بينهم بالسوية. علينا عباد الله أن نسارع إلى هذا الميدان، وعلينا جميعا أن نبذل كل على قدر استطاعته، أن يعطي من يعطي، وخاصة من ذوي قرابته ومن ذوي أرحامه ومن اشتدت كربته ومن اشتدت نكبته في هذه الدنيا، أن يعينهم بقدر الاستطاعة. وإننا عباد الله إذا تضافرنا على هذا الأمر وعلى هذا الموضوع فحينها فإن الله جل وعلا سيتكفل بإنزال رحمته وإنزال بركته على بلادنا وعلى ديارنا. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله في عون العبد، وإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ما دمنا في عون إخواننا نمد لهم يد العون قليلا كان أو كثيرا، فإن الله معنا أفرادا كنا أو مجتمعات. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم رعاكم الله.